بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا، وصل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا، وصل على سيدنا محمد صلاة تستر بها عيوبنا، وصل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها قلوبنا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. وكلام اليوم معكم إخواني وخواتي هو كلام يتعلق بكل واحد منكم الآن أنتم جالسين معي. يا ترى الدين لأشخاص معينين في المجتمع ولا الدين للكل؟ هو أكيد راح يكون الجواب لا، الدين للكل. لكن أنتم بتلاحظوا أنه في المجتمعات الذي يتكلم في الدين هم مجموعة أشخاص: خطباء الجمعة، أساتذة الشريعة، الناس المتدينين أو الناس الذين أخذوا على عاتقهم إيصال الدين. وعشان هيك نتج عنا مصطلح خاطئ، مصطلح رجال دين. احنا في الإسلام ما فيش عنا رجال دين، احنا في الإسلام كلنا رجال للدين وكلنا فداء للدين. شوف نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى معركة بدر، هو أصلا ما كان خارج من أجل القتال ولا من أجل معركة، من أجل أن يستولي على القافلة فيأخذ أموال القافلة للمهاجرين فيستردوا شيئا من أموالهم. لكن الظروف ما اجت بحسب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطط لها، وانفرضت عليه المعركة واستشار المسلمين المهاجرين والأنصار، استشارهم فقال: أشيروا علي أيها الناس. فيقف أبطال الأنصار وزعماء الأنصار ورجال الأنصار بعد أن تكلم المهاجرون، وقفوا ليقولوا: يا رسول الله، والله لو خذت بنا البحر لخضناه وراءك، ما تخلف منا رجل واحد. يعني ما كانش في شيء اسمه جيش وجيش وناس اسمه مدنيين، الكل كان جيشا للمسلمين، الكل دعاة للإسلام، الكل مدافعين عن الحق وعن الإسلام وعن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا المشكلة في مجتمعاتنا بدأت تتسرب إلينا مصطلحات قادمة من ديانات أخرى ومن ثقافات أخرى، إنه في عنا طبقة اسمها طبقة رجال الدين، هم بس اللي بيحكوا بالدين. طب أنا وإنت نحكي بمين؟ طب أنت ألست من رجال الدين؟ إحنا في الإسلام يا إخواني كلنا رجال الدين، كلنا فداء للإسلام. لكن الطبقة المجتمع المسلم في بعض الأشخاص ازدادوا في العلم، أعطاهم الله علما زائدا، أكرمهم الله بفهم علوم الشريعة، سميناهم العلماء. لكن تبليغ دعوة الإسلام، إيصال الدعوة للآخرين ليست مهمة العلماء. العلماء يوجهون، وإنما إيصال الدعوة إلى الناس مهمة كل واحد فينا. حتى أنت قاعد قدامي الآن، تخصصك من الشريعة، ولا أنت خطيب جمعة، ولا أنت تخصص شريعة، ولا أنت خطيبة جمعة ولا مدرسة دين أو تربية إسلامية، لكن مفروض نوصل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: بلغوا عني ولو آية. تقدر تبلغ عن النبي آية؟ القرآن الكريم فيه أكثر من 6000 آية، يجب عليك أن تبلغ عن الله ولو آية واحدة، ولو آية واحدة تبلغها للآخرين. هنالك معلومات في الدين أي واحد يستطيع أن يبلغها. أنا لما أشوف إنسان تارك للصلاة، لا أحتاج أني أكون خطيب جمعة عشان أقول له صلي. لما أشوف واحد بغش في الميزان، لا أحتاج أني أكون دكتوراه في الشريعة ولا خطيب جمعة ولا إنسان أوتيت من العلم الشيء الكثير عشان أقول له ويل للمطففين. هي بلغت آية، ويل للمطففين. لما يكون في إنسان بتعامل بالربا وأقول له: الله عز وجل يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، 4 كلمات، وأحل الله البيع وحرم الربا، بلغها، بلغ عن الله ولو آية. إذا رأيت منكرا يجب أن تقاوم المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عذابا ثم تدعون فلا يستجاب لكم. بالله عليكم يا أخواني وأخواتي، مش وصلنا لها؟ مش الآن قاعدين بندعي وبندعي وبندعي؟ مش بنشوفهم بالحرم كم بدعوا، بالمدينة المنورة وبالكعبة المشرفة وفي المسجد الأقصى وبكل مساجد المسلمين. أنتوا بتشوفوا قديش عدد المسلمين في ليلة القدر في مساجد المسلمين، وبنشوف قديش عدد الحجاج والمعتمرين والطائفين والراكعين وبندعي وبندعي وبندعي، والاستجابة من الله عز وجل محجوبة. أيوة، لأنه قاعدين بنشوف المنكر وبنسكت. ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرسل ملائكة العذاب إلى بلد، فقالت الملائكة بكتب الأعمال، هم الملائكة بيعرفوا مين صالح ومين طالح بحسب العمل، فقالت الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان، رجل طائع، رجل صائم ومصلي، إنسان دائما واقف على السجادة، إنسان كل فرض بالمسجد، إنسان بيأدي زكاة ماله ويبر والديه، وإنسان صالح. فقالت الملائكة يا رب إن فيهم فلان عبدك رجل صالح. فقال الله عز وجل، انتبه خليك معي شو بحكي لك، فقال الله عز وجل به فابدأوا صبوا عليه العذاب صبا حتى تسمعوني منه صرخة إنه ما تمعر وجهه يوما في سبيلي. عمره ما شاف الخطأ وصار وجهه أحمر أو دمه تحرك ودمه غلي على المنكر اللي قاعد بيشوفه. هو صايم مصلي لنفسه بينه وبين الله، لكن كان شايف الغلط بالمجتمع وكان ساكت. يا أخواننا، المسألة مش مسألة صليت وصمت، المسألة بلغ دعوة الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لازم كل واحد منا نطلع من إطار أن الدعوة للمشايخ وخطباء الجمعة والمدرسين، إحنا كل واحد منا مطالب أن يبلغ دعوة الله عز وجل. الدين مش لواحد دون واحد، الدين لنا كلنا. مش قاعدين بنقول مسلمين؟ لو إجي واحد دخل عندك على البيت وقال مين في مسلمين، مش بترفع إيدك؟ طب وين تبليغ دينك؟ وين غيرتك على دينك؟ وين أمرك بالمعروف؟ أنت عارف شو يعني تأمر معروف وتنهى عن المنكر؟ معناه أنك تغار على الإسلام، معناه أن الإسلام أنت مقتنع بالإسلام والمنكر ضد الإسلام. فأنا مقتنع بالإسلام ببلغ، هي أمر بالمعروف، وأنا أدافع عن الإسلام فأرفض المنكر، وأنا أرفض المنكر أن يكون في بلدي، وبرفض المنكر يكون في مجتمعي، وبرفض المنكر يكون حتى في بيتي. هو اللي دخل على بيته ولقى أولاده فاتحين التلفزيون وبيطلعوا على منظر يغضب الله عز وجل وسكت، مش أنت رضيت بالمنكر؟ مش أنت رضيت بالفسوق والعصيان؟ أنت تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بيتك وتكون فاتح التلفزيون وتنظر إلى مشهد يغضب الله عز وجل؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين تزني وزناها النظر؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اليد تزني وزناها البطش؟ هو المناظر اللي مرات بنشوفها على التلفزيونات بمسلسلات ومش عارف عواطف ومسلسلات رومانسية والمسلسلات اللي بتشوفه، مش هذه منكر؟ تخيل أنت قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليك من وراء الشباك وشايف أنت شو بتعمل، كيف يكون الخجل بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عذابا. هو سلب الأراضي مش عذاب؟ هو مسيل الدماء مش عذاب؟ هو ضياع الأقصى مش عذاب؟ هو تدمير البيوت مش عذاب؟ هو أسر النساء وأسر الشباب، وهذا مش عذاب؟ انتوا ايش تنتظروا عذاب اكثر من هذا؟ لا يبعثن الله عليكم عذابا ثم تدعون فلا يستجاب لكم. لانك شفت المنكر وسكت، ما تقولش انا ايش قوتي، من راى منكم منكرا فليغيره بيده. انا دخلت على بيتي ولقيت الاولاد فاتحين على منظر غلط، غير المنكر بيدك، فان لم يستطع فبلسانه، قل له اللي بتعمله غلط. انا دخلت عند بيت جاري ولا صاحبي وشفت منظر غلط، شفته حاط تمثال لمجسم حي وأنا بعرف أنه غلط، بقوله هذا غلط، أظهر أنك تنكر المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أنا ماشي بالشارع ووجدت خمارة، أنا ما بقدر أكسر الخمارة ولا بقدر أمنع الخمارة ولا بقدر أسحب ترخيص، بس على الأقل بقلبي بقول اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على تغييره، عشان أطلع من خطيئة الرضا بالمنكر. يا أخوانا لازم نتحرك على الأقل في قلبك، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لو حتى القلب ما أنكر المنكر أنت راض به. شوف نبيك صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد فيرى رجلا من الأنصار قد تختم بخاتم ذهب، والخاتم حرام إذا كان من ذهب على الرجال، لبس الذهب حرام على الذكور مش على الرجال وبس، على الذكور. يعني لو طفل عمره يوم حرام نشتري له تعليقة ذهب ونحطه عليه، لبس الذهب حرام على الذكور. فيرى رجلا قد تختم بخاتم من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ أنت عارف شو حاط في إيدك؟ أنت تضع في يدك جمرة من جهنم، أنت حاط في إيدك جمرة من جهنم. ثم أخذ الخاتم فانتزعه وألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: خذ خاتمك فانتفع به. الخاتم اللي رماه النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب، خده بيعه وتصرف فيه. لكن يا ترى الصحابي أخذ الخاتم ولا ما أخذ؟ بعد ما النبي رماه الصحابي أخذ الخاتم ينتفع به ولا لم يأخذه؟ راح نعرف الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى على الجنة، وحديثنا اليوم يمس كل واحد منا، كل مسلم. إحنا بنرجع بنقول ما فيش عنا رجال دين، إحنا في عنا علماء، وأما رجال الدين كلنا رجال للدين. هي أم عمارة لما دافعت عن الإسلام مش كانت مع الإسلام؟ هي خولة بنت الأزور مش دافعت عن الإسلام؟ كانت من رجال الإسلام. وبذكر مرة ثانية وخامسة وعاشرة، الرجولة صفة قد تتوفر في الرجل الذكر وقد تتوفر في الأنثى. الذكر والأنثى اسم جنس، لكن الرجولة صفة قد تكون في الرجل الذكر وقد تكون في الأنثى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي لابس خاتم من ذهب قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فأخذ الخاتم وألقاه، فقال له أصحابه: خذ خاتمك فانتفع به، بيعه واشتري فيه شيء. فقال: لا والله، والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا الأمر بالمعروف، الحث على الدين مهمة الكل، مش مهمة إنسان بعينه، مهمتنا كلنا. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اليهود، عن بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كان أحدهم يجد أخاه على المعصية فينهاه، يقول له بتعمله غلط، اللي بتعمله حرام، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يشرب معه، يوكل معه، يقعد معه، ما يقاطعهوش. فقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لماذا لعن الشعب كامل؟ لماذا لعنت الأمة كاملة؟ الأمة كاملة لعنت وطردت من رحمة الله عز وجل، لأنهم كانوا يشوفوا الغلط ويسكت، وكان حتى لو حكى لا يقاطع. بينما انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو حذيفة يخبر ابن أخوه أن النبي نهى عن الحذف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعب معين اسمه الحذف. الحذف يحط حجر بين أصابعه ويعمل فيه بهالشكل، يعمل هيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تنكأ العدو، هاي اللعبة لا تؤثر في الأعداء، وإنما تكسر السن أو تفقأ العين. هاي اللعبة يا بتقلع لك عين واحد يا بتكسر سنه، لكن مش راح تأثر بالعدو شيء. فنهى النبي عنها. فسيدنا أبو حذيفة مر على أحد أولاد إخوانه وإذا به يحذف، فقال: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحذف، وقال إنها لا تنكأ العدو وإنما تكسر السن أو تفقأ العين. ثم بعد أيام يراه مرة أخرى يحذف، فقال أخبرك أن رسول الله ينهى عن الحذف وتحذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وطالت العمر وعلى فراش الموت، وجاء ابن الأخ يترجى عمه، عمه قاعد بموت، يقول يا عم سامحني كلمني، وهو يقول والله لا أكلمك حتى ألقى رسول الله. يا سلام لو قاطعنا أصحاب المعاصي وعملنا لهم حجر صحي، مش لما بيكون في واحد مريض بيعملوا له بغرفة عزل؟ لو أصحاب المعاصي وأصحاب الفجور قاطعناهم حتى يرتجعوا عن معاصيهم، مش بيكون علاج لأصحاب المعاصي؟ لو أنا عرفت أنه فلان يأكل الربا ومرة على مرة وعلى مرة أنصح وأنصح 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 ومش راضي يستجيب، فقلت له شوف كلامك وكلامي عليك حرام حتى تنتهي عن الربا، راح نحصر أصحاب المعاصي. بس مشكلتنا وين؟ منشوف المنكر ومنسكت، ومنشوف المعصية ومنسكت، ومنشوف الغلط ومنسكت. أنا مش بقول لك تحمل عصاي للناس أبدا، ولا بقول لك تمسك واحد وتضرب وتكسر أبدا أبدا، لكن أنا أقول لك يجب أن تستغل معرفتك بالناس واحترامك عند الناس وتغير المنكر. لو كنت أنت مدير شركة، اعمل مصلى في شركتك وقول أنا ما بيظل عندي إلا واحد مصلي. لو كنت أنت موظف تستطيع أن تغير المنكر، يجب أن تغير المنكر. يا أخوان المنكرات التي تفشت في بلدان المسلمين والله لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيش حد قاعد بيحكي. لازم إحنا كلنا ندافع عن ديننا، لازم كلنا نتبنى حملة الإسلام. عشان هيك لما واحد بيجي بيسأل طيب لماذا 314 صحابي في معركة بدر أنتجوا ما لم ينتجه مليار ونصف؟ إحنا الآن مليار ونص، لكن الأثر والبركة كانت في أصحاب النبي على قلتهم ما لم يؤثره إحنا الآن. أيوة صح، لأنه 314 صحابي هم عبارة عن 314 قرآن، 314 رسول، 314 محامي عن الدين، 314 مدافع عن الإسلام. وإحنا الآن أحيانا متعرض لأسئلة، بيجي واحد بيسألني سؤال بيقول لي عندكم في الإسلام، هو مسلم لكن لاحظ السؤال، عندكم في الإسلام أنتوا يا مسلمين، طب أنت إيش دينك؟ أنت اللي بتسألني ما هو دينك، تقول لي عندكم يا المسلمين في الإسلام كذا وكذا، طب أنت مش مسلم؟ بدل ما يقول ديني، بدل ما يقول إحنا يا المسلمين، بيقول عندكم في الإسلام. يا أخواني هذا الفصل بين أصحاب الدين، بين تبليغ دعوة الله عز وجل وبين جمهور المسلمين، فصل مبرمج وفصل مقصود عشان الدين يخف الزخم اللي فيه. لازم تعرف إنه إحنا كلنا شركاء في تبليغ دعوة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم عن المجتمع المسلم كله، إنما مثلكم كمثل قوم استهموا، يعني عملوا قرعة فركبوا في سفينة فكان بعضهم في أدناها وبعضهم في أعلاها. القرعة لما طلعت ناس تحت بيكونوا قاعدين في أسفل السفينة وناس بيكونوا قاعدين فوق، فكان بعضهم في أدناها وبعضهم في أعلاها. الماء وين موجود؟ المي الحلوة حتى يشربوا موجود تحت، موجود في الأعلى عشان الناس كلها تشرب. فقال الذين هم في أدناها لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فنشرب ولا نؤذي من فوقنا. شوف الفكرة، المقصود منها أنه ما نأذيش الناس، لكن الفكرة كانت غبية. المقصود منها النوايا سليمة لكن التصرف غبي. أنت عرفت شو الفكرة؟ الفكرة أنه لتحت يكسروا لوح خشب من السفينة، تبدأ المي تطلع فنشرب، واللي فوق مش راح يصير فيهم شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوهم وما أرادوا، لو خلوهم يعمل اللي عاوزينه هلكوا وهلكوا جميعا. السفينة لما تغرق مش راح تغرق على اللي تحته بس، المجتمع لما يضيع راح يضيع الكل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم منعوهم نجوا ونجوا جميعا. المعصي والمنكر لما يظهر في المجتمع مش بس العاصي سيغرق ولا العاصي سيندم ولا العاصي سيعذب، كل المجتمع راح يطول عذاب الله عز وجل. اقرأ في القرآن العظيم يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة، اتقوا عذابا، اتقوا بأسا، اتقوا حرقا، اتقوا نارا، اتقوا بؤسا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تفكر أن عذاب الله إذا نزل سيصيب الظالمين، لا أبدا أبدا، العذاب سينزل على الكل. منع المطر عن الكل، وقلة المال عن الكل، وسلب السعادة عن الكل، وحجب البركة عن الكل، ونفور الزوجات والأزواج عن الكل، وانعدام التوفيق عن الكل، والمذل للكل، والهزيمة للكل. واتقوا فتنة، الله يحذر، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العذاب راح ينزل علينا كل لو تركنا الظالمين. لو ما قلتش لبنت أخوك اتحجبي، لو ما قلتش لابن جارك صلي، لو ما قلتش لجارك تعروح معي على صلاة الجمعة، لو رأيت المنكر فسكت، عذاب الله سينزل على كل الأمة، مش راح يكون على ناس دون ناس. ولو العذاب يصيب مجموعة من الأشخاص بيكون في حزن أننا نفقدهم، ولكن المشكلة أنا وإنت راح يطولنا العذاب، أنا وإنت سينالنا من عذاب الله عز وجل لو سكتنا عن المنكر. بلغوا عني ولو آية، بلغ عن رسول الله وانقل الحكم الشرعي. في هنالك مسائل تحتاج إلى فتاوى نرجع فيها لعلماء المسلمين، للعلماء الكبار الذين يدلوننا على الله عز وجل، مشايخنا وعلماءنا جزاهم الله خيرا وأمد الله في أعمارهم ومتعنا بعلمهم، المسائل الكبيرة. لكن بر الوالدين يحتاج أن تأمر به، ترك الخمر، ترك الربا، عقوق الوالدين، ترك الكذب، الأمر بالصلاة، الأمر بأداء الزكاة، مسائل إحنا لازم نحكي فيها، نتكلم فيها بمجتمعنا، لعل الله عز وجل إذا رأى أمة حاملة لدينها، مبغضة للمعاصي، قائمة على شؤون الدين، لما رب العالمين يتجلى على الأمة بنظره الكريم فيرى الأمة كلها متظافرة مع بعضها البعض على الطاعة، على الصح، على الترك الخطأ، إذا رأى الله ذلك منا ينطبق علينا القاعدة القانونية القرآنية التي يقول الله عز وجل فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما يبدأ التغيير من الداخل ونبدأ نبلغ دعوة الله عز وجل، ونأخذ بإيدين بعضنا البعض إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ونأمر بعضنا البعض بالصح وترك الخطأ، لما يشوف رب العالمين الأمة كلها متظافرة على دين الله عز وجل، عندها يأتي التغيير. ولذلك يا إخواني، المنكر قد يكون في بيتك، المنكر قد يكون في شركتك، المنكر قد يكون في جامعتك، المنكر قد يكون عند جيرانك، المنكر قد يكون في أي مكان لك فيه علاقة. كيف تغير المنكر؟ واحد من ثلاث: تغيره بيدك لو كان لك سيطرة، لو كنت قادر تغيره بيدك. طب وأنا مش قادر بإيدي، تنصح بلسانك بالحسنة، بالمعروف، بالمحبة. أصحاب المعاصي زي المرضى، أصحاب المعاصي زي المرضى، المريض يحتاج منك إلى رأفة، إلى رحمة، المريض يحتاج تطبطب عليه شوي. أعطيك بس مثال: لو لا سمح الله صار حادث سير وحملنا المريض المصاب ودخلناه عند الطبيب، الطبيب لما بيكون شاطر وماهر يبدأ ينظف الجراح مع أنه مليان وسخ ومليان غبر ومليان تراب ومليان طين ومليان ومليانة، لكن بيبدأ يقول له بسيطة ويقول له إن شاء الله بالطيب وبيزيل عنه الأذى ويطهر الجروح حتى تلتئم الجروح فيشفى بإذن الله، ويسر الطبيب أن الله قد شفى إنسان على يده، مش هيك اللي بصير؟ لكن تخيل أخذنا مريض مصاب جريح دخلناه عند طبيب، وبلش الطبيب يضرب فيه يقول له: أنت ليش موسخ حالك؟ أنت ليش كاين مأسرع؟ أنت ليش ما انتبهت قدامك وينزل فيه كفوف؟ هذا الطبيب؟ أبدا، أنت طبيب. لما تشوف واحد مريض عاصي، العصيان مرض، ترك الطاعة مرض، لما تشوف واحد مبعد عن الله عز وجل، مريض في دينه، لازم تأخذه بالحنية، تأخذه باللطف، تأخذه بالمحبة، تبدأ تنصح: أنا ما بدي إياك تروح جهنم، أنا ما بدي إياك تعذب، أنا ما بدي ينزل عليك سخط الله عز وجل. لازم تصلي لأن الله يحبك، وتبدأ والله عز وجل يعينك ويطلق لسانك. لو شفت منكر غير بإيدك، لو ما بتقدر بإيدك غير بلسانك، أظهر محبتك للآخرين حتى يتقبلوك. لكن لو ما قدرتش فعلى الأقل في قلبك، أنكر المنكر في قلبك. مشكلة كبرى لو بدأت تشوف المعصية والقلب يطمئن لها، مشكلة كبيرة لو بدأت تشوف المعاصي وتستلذ بها من الداخل. أنت لا عملت ولا أمرت فيها لكن استلذت بها من داخلك فكنت معه شريكا. تخيل كل واحدة طالعة في الشارع وشعرها مبين وقلبك من جوا رضي بهذا المنظر، أنك شريك معها في الإثم. تخيل السيئات والمعاصي اللي قاعدة بتيجي على ظهرك لأنك رضيت لإنسان أن تخرج سافرة. لازم يا أخواني على الأقل قلوبنا من الداخل تنكر المعاصي وتقول اللهم اهدي العصاة من أمة محمد، اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على تغييره، فلا تؤاخذني بجريرتهم. وعشان هيك دعوتنا دائما لازم تكون اللهم اهدي العصاة من أمة محمد واهدي الضالين من أمة محمد. يا رب لا تسئ وجه نبينا بسوء صنيعنا، ولا تعاقبنا بما يفعل الفاسقون منا، نبرأ إليك من فسق الفاسقين وكذب الكاذبين ونفاق المنافقين، اللهم اهدهم أجمعين. لكن عشان يهتدوا لازم خطوة منك، ولو خطيت الخطوة منك رح يكون شعارنا في الدنيا والآخرة سوى على الجنة، لأنه نحن لا نريد أن نركب في سفينة النجاة ونترك حد ورانا، هدفنا كلنا يكون سوى على الجنة. نسأل الله أن يحقق فينا الشعار في الدنيا والآخرة، وتكون كلمتنا صادقة سوى على الجنة. وإلى أن ألتقي بكم مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do